الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: ثم ذكر نموذجا من أحوال المكذبين بالرسل، وهو فرعون وجنوده، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال رحمه الله: أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى بن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقية ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه، وسلطان مبين أي حجة بينة تتسلط على القلوب فتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق. والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله، فكلهم ردوا عليه أشد الرد وقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا وأيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض، بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين، حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم، فما كيدهم إلا في ضلال، حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم. قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى، إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. حاصل هذه القاعدة أنه تذكر في آيات كثيرة الحكم العام في سياق ذكر قصة خاصة، تذكر قصة خاصة بشخص أو بقوم، ويذكر الله تعالى فيها حكما عاما لا يخص الحكم بذلك الشخص أو بأولئك القوم. وهذا فيه فوائد. من هذه الفوائد أولا أن هذه الصورة الخاصة تندرج في هذا العام. من هذه الفوائد أيضا أنه لا يتوهم واهم أن الحكم مقصور على هذه الصورة فقط، بل هو عام لها ولما شابهها، كما في هذه الآية. قال السعدي قال فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، هذا الآن كيد كادوه. لم يقل الله لم يقل إلا وما كيد هؤلاء أي أو وما كيدهم، بل قال وما كيد الكافرين، فيدخل في هؤلاء وغيرهم إلا في ضلال. أيضا سيأتي نظيرها في دعاء موسى حين بلغ أن فرعون يتهدد بالقتل، قال إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. لم يقل موسى إني عدت بربي وربكم من فرعون الذي توعدني بالقتل، بل استعاذ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فيدخل فيه فرعون وغير فرعون. وهذه قاعدة مفيدة، أن يذكر الحكم العام في سياق ذكر شخص خاص أو قصة خاصة أو قوم خاصين، والقصد من ذلك إفادة العموم، وألا يتوهم واهم أن هذا الحكم مقصور على هذا الشخص فيدخل في هذا الشخص وغيره. نعيدها هذه الكلمة من السعدي رحمه الله الذي عنون عليها بقوله قاعدة. قال وتدبر هذه النكتة، والنكتة كما سبق مرارا هي الفائدة اللطيفة التي تستنبط بإمعان نظر وتفكر وتأمل. وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى، إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله تعالى أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، أي حكم يشمل ويشمل غيره، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء ذروني أقتل موسى وليدع ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله، وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه، ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق، هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره مستعينا بربه، إني عذت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أن يحمله تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد، يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة، فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. هذه الآيات في قصة طويلة سيأتي ذكرها إن شاء الله في قصة موسى مع فرعون، وهي أكثر قصص القرآن ورودا وأوسع قصص القرآن ذكرا، وذلك لما فيها من الآيات العظيمة. قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون الطاغية، فقال الله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وكان موسى أتى بأعظم الكتب بعد القرآن وهو التوراة، التي صارت دينا وشريعة بعد ذلك في بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، منها الآيات الشرعية التي هي آيات التوراة، والآيات الكونية التي هي التسع الآيات التي أعطاه الله تعالى إياها إلى فرعون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، والسلطان هو الحجة التي يحصل بها التسلط، الدليل. ويطلق السلطان أيضا على القوة والملك، ولكن المراد بالسلطان هنا الأدلة والحجج. إلى فرعون وهامان وقارون، وهؤلاء هم رؤوس الكفر. فرعون ملك الأقباط بمصر الذي كان يدعي الألوهية والربوبية، وهامان وزيره الذي كان من أخص الناس به، وقارون هو أكثر الناس مالا في ذلك الزمان وأوسعهم تجارة، وكان من قوم موسى لم يكن من قوم فرعون، ولكنه بغى بماله وما أعطاه الله تعالى، فقالوا ساحر كذاب. اتفقت كلمتهم في موسى على اتهامه بالكذب وأنه ساحر، وذلك لأن السحر في ذلك الزمان كان فاشيا منتشرا. قال الله تعالى: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وهذا أمر بالقتل مرة أخرى، ففي المرة الأولى قبل أن يولد موسى أمر فرعون بقتل الأبناء، وكان قتلهم خوفا واحترازا من وجود موسى أو لإهانة هذا الشعب الذي هو شعب بني إسرائيل وتقليل عددهم، أو للأمرين كما قال ابن كثير رحمه الله. أمر بقتلهم أولا تحرزا من وجود موسى وتقليلا لعددهم وإهانة وإذلالا لهم، ثم هذا الأمر بالقتل مرة ثانية بعد أن بعث موسى وجاء بالآيات، وكان القصد من هذا القتل تنفير من آمن بموسى. فالقتل الأول عام يأمر بقتل كل الأبناء الذكور من بني إسرائيل، لكن هذا القتل أخص منه، أمر بقتل أبناء من آمن بموسى فقط لأجل أن يصدهم عن الإيمان ويردهم عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من الطغيان العظيم. فلما جاءهم أي موسى بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناءهم أي الذكور، فكل من آمن بموسى اقتلوا أبناءه واستحيوا نساءهم، استحيوهن أي أبقوهن أحياء، لا تقتلوا البنات الإناث، وهذا أشد ما يكون من الإهانة إذا قتل الذكور ولم يبق إلا الإناث. فلذا قال استحيوا نساءهم ولا تقتلوهن كما تقتلون الذكور، كل ذلك للصد عن اتباع موسى ولأجل أن يتشاءم الناس بموسى، حتى إن قومه قالوا له قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أمر بقتلنا قبل أن توجد وأمر بقتلنا بعدما جئت نبيا رسولا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الله سبحانه وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هذا الكيد الذي كادوه في ضلال، في ضياع، في ذهاب، في اضمحلال لا يبقى، ولن يحقق الله تعالى لهم ما أرادوا. فرعون أراد إبادة هؤلاء الناس فباد هو وقومه وبقي هؤلاء الناس، أغرقه الله ومن معه بلمحة بصر، وبقي موسى وقومه في الأرض أورثهم الله الكنوز والديار والقصور التي كان فيها فرعون ومن معه، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، خرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. في آية أخرى ونعمة كانوا فيها فاكهين، كل هذه النعم سلبهم الله إياها وأعطاها موسى وقومه. فانظر إلى تقدير الله العظيم وتدبيره المحكم سبحانه. فرعون أراد إهلاك هؤلاء الناس، أخبر الله أن كيده هذا في ضلال، في ضياع، في اضمحلال لا يبقى، وأن الذي يبقى هو موسى وقومه. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. قال كثير من المفسرين قال وذلك أنه كان في قوم فرعون من يعارضه في قتل موسى خوفا من نزول الهلاك، فكان فرعون يقول ذروني أقتل موسى، أي دعوني أنا لا أخاف منه، أي ولا أخاف من ربه الذي يزعم، وليدعو ربه، ليدعو ربه علينا فنحن لا نخاف منه. وهذا قمة الطغيان. ثم ظهر فرعون بصورة الناصح الحريص على الخير وإزالة الشر والفساد، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، إني أخاف أن يبدل أي أن يغير دينكم هذا الذي أنتم عليه، الذي فيه أنكم تعبدوني أنا وتزعمون أني أنا الإله، أخاف أن موسى يغير هذا الدين، وأخاف أن يظهر موسى الفساد في الأرض، ومراد بالفساد أي توحيد الله، إزالة الشرك. وهكذا دعاة الباطل والضلال يصورون الشر في صورة الخير ويصورون الخير في صورة الشر حتى يقبل الناس على الشر وينفر عن الخير. هنالك موسى استعاذ بالله قال وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عذت أي اعتصمت والتجأت، فالعياذ هو الاعتصام بالله والالتجاء إليه من شر كل ذي شر. وهكذا قال الله عنه في سورة أخرى في سورة الدخان قال إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنه إذا خاف قوما كما في حديث أبي موسى كان إذا خاف قوما يقول اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. فالإنسان يستعيذ بالله من المتكبرين المتجبرين الطغاة العاتين، وإذا خاف أحدا أن يصيبه بسوء أن يناله بضرر استعاذ بالله، فالله جل وعلا هو الذي يعيذه هو الذي يمنعه هو الذي يعصمه. وقال موسى إني عذت بربي وربكم أيها المخاطبون من كل متكبر متعالي متغطرس دافع للحق محتقر لعباد الله لا يؤمن بيوم الحساب، مكذب بالآخرة بيوم القيامة. فيدخل فيه فرعون ويدخل فيه غير فرعون. فهذه آيات عظيمة ذكرها الله تعالى في مطلع هذه القصة، قصة موسى مع فرعون، وهي تبين مدى ما كان عليه موسى من الثقة بالله والاستعانة به والرجوع إليه، وتبين أن الطاغي مهما بلغ طغيانه لا يقدر أن يفعل شيئا إذا لم يرده الله، فالأمر بيد الله جل وعلا أولا وآخرا. ولهذه القصة بقية تأتي إن شاء الله. وقد زارنا في هذا اليوم إخوة فضلاء من دعاة أهل السنة والجماعة في محافظة لحج، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم جميعا، أخونا رشيد وإخوانه الذين معه من الدعاة في محافظة لحج، حياهم الله وأهلا وسهلا بهم، وإن شاء الله نصلي على الجنازة ثم يتفضلون إلى المكتبة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.